السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العلي الحكيم، وهو العلي الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون. سبق تعريف الرسول الذي هو مفرد الرسل، وما قيل فيه من كلام، وما استدرك على بعض التعاريف، والفرق بينه وبين النبي في أول درس. الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين لأممهم صادقون، صادقون لأنهم لا يأتون بما يخالف الواقع، فالصدق هو الخبر الذي يطابق الواقع ويقابله الكذب الذي يخالف الواقع، قصدا كان أو سهوا أو خطأ، فإذا لم يطابق الواقع قيل له كذب، ولا واسطة بين الصدق والكذب عند أهل السنة، وأثبت المعتزلة الواسطة فأثبتوا كلاماً ليس بصدق ولا كذب، والذي عليه أهل السنة أنه لا كلام يخرج عن هذين الوصفين، إما صدق وإما كذب، فالصدق والكذب نقيضان لا يجتمعان في خبر واحد ولا يرتفعان عنه، فإن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب. أثبت المعتزلة الواسطة بينهما وقالوا: يوجد كلام لا يوصف بكونه صدق ولا كذب، وجعلوا منه الخطأ، مما استدلوا به على إثبات الواسطة قوله جل وعلا: أفترى على الله كذبا، نعم، أم به جنة، فجعلوا الجنون مقابل الكذب، فكلامه الذي لا يطابق الواقع ليس بكذب لأنه جعل في مقابلة الكذب، هذا من أدلتهم. لكن هل الاستدلال بمثل هذا صحيح وليس بصحيح، كيف نرد عليهم؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ الآن الكلام بإزاء الأخبار من قبله عليه الصلاة والسلام، ولا يخلو حينما خالف كلامه الواقع من أن يكون كاذبا أو مجنونا، فجعلوا استنباطا من الآية واستدلالا بها الجنون في مقابل الكذب، ومعلوم أن الصدق أيضا يقابل الكذب، فجعل الكلام على ثلاثة أنحاء: المجنون يقصد الكذب أو لا يقصد، أو لا قصد له أصلا، لا قصد له، فإذا كان لا قصد له وجعل كلامه في مقابل الكذب وليس منه لأنه جعل في مقابله، إذن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب. لكن ماذا عن كلام المجنون الذي يطابق الواقع؟ ماذا يسمونه؟ نعم، إذن يلزم عليه كم قسم؟ نعم، يصير أربعة أقسام، يصير أربعة أقسام: صدق مقصود، وصدق غير مقصود، وكذب مقصود، وكذب غير مقصود. لكن عامة أهل العلم على أن الخبر ينقسم إلى قسمين فقط ولا ثالث لهما، ويجعلون الضابط في ذلك مطابقة الواقع أو مخالفة الواقع ولا واسطة بينهما. قد يقول قائل: الذي يخطئ في كلامه، الذي يخطئ في كلامه بحيث يقع منه الخطأ من غير قصد، هل حكمه حكم من كذب؟ نعم، كلامه كذب لأنه لم يطابق الواقع، لكن الإثم يختلف. ولذا جاء في الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا، دل على أن الذي لا يتعمد أيضا يكذب، يكذب لكنه ليس بمتعمد، والوصف واحد كله كذب، لكن الحكم يختلف. فالمتعمد إن كان كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، وإن كان على غيره عليه الصلاة والسلام فهو من صفات المنافقين، وهو محرم الكذب، محرم إلا ما استثني في مصلحته راجحة وجاءت به النصوص في الإصلاح وشبهه. الكذب الذي يقابل الصدق في الحديث الصحيح: صدق الله وكذب بطن أخيك. كيف ينسب الكذب إلى ما لا يعقل؟ لأنه وقع منه ما يخالف الواقع، والواقع أن العسل شفاء، نعم، بالنص القطعي الذي لا يحتمل الكذب بوجه من الوجوه، نعم، لكن لما زاد استطلاق بطنه خالف الواقع من هذه المادة التي هي شفاء، ثم بعد ذلك لزم فهو علاج، لأن زيادته هي طريق إلى الشفاء والعلاج. المقصود أن هذا ما يستدل به على أن الكذب قد يكون عن عمد وقد يكون غير متعمد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، دليل أنه يقع الكذب عليه لا عن عمد. الخطأ الذي يقع في كلام الإنسان من غير قصد ويجرح به الراوي إذا كثر، يجرح به الراوي إذا كثر، وهو خطأ لأنه يخالف الواقع، وهو أيضا داخل في حد الكذب. ولذا إذا وصف الراوي بأنه صدوق، ونأتي على هذا في قوله مصدوقون، إذا وصفوه بأنه صدوق ماذا يعني هذا الوصف؟ لا يكفي أن يقال صادق؟ صادق، ألا يكفي أن يقال صادق؟ لماذا عدلوا عن صادق إلى صدوق؟ للنكتة التي أشرنا إليها، التي أشرنا إليها. فعدولهم عن صادق إلى صدوق من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة تدل على أنه لا يقع الخطأ في كلامه لا عن عمد ولا عن غير عمد، ولذا استحق صيغة المبالغة، ودلت على قبول الراوي وإن قال بعضهم إنها لا تشعر بشريطة الضبط، لكنها بهذه الصيغة تشعر بصيغة بشريطة الضبط، لأنه لو كان صادقا في كلامه لا يكذب قيل له صادق، فلما كان ملازما للصدق بحيث لا يقع الكذب في كلامه لا عن خطأ لا عن قصد ولا عن غير قصد استحق الصفة بصيغة المبالغة، فأشعرت بشريطة الضبط من هذه الحيثية. وشرح هذه الكلمة واحتجاج العلماء بالموصوف بها يطول ويخرجنا عن مقصودنا، لكن الإشارة إليها لا بد منها. صادقون، مصدوقون، في بعض النسخ مصدقون، مصدقون. ما الفرق بين اللفظين؟ في حديث ابن مسعود في الصحيح حدثني الصادق المصدوق، نعم، من أي جهة؟ هم صادقون، لكن بين مصدقون ومصدوقون، انتهينا من صادقون. مصدقون من قبل قومهم ومن قبل الله جل وعلا الذي أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، فقد صدقهم بالمعجزات وصدقهم قومهم الذين بعثوا إليهم، وهم مصدوقون. أنا أريد الفرق بين مصدق ومصدوق، نعم، هم صادقون فيما يقولون، نعم. الفعل من مصدوق، صدق فهو صادق ومصدوق، ومصدقون فعلها صدق يصدق فهو مصدق ومصدق. حتى إذا استيأس الرسل بعدها إيش؟ وظنوا أنهم كذبوا، وفي قراءة كذبوا، وهذه الآية مشكلة عند كثير من المفسرين، لكن الفرق بين كذبوا وكذبوا كالفرق بين مصدوقون ومصدقون. نعم، مصدوقون من قبل من أرسلهم، وماذا عن كذبوا؟ ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هل يظنون به هذا؟ هل يظنون بالله جل وعلا مثل هذا؟ أو نقول قراءة كذبوا ممن حصل منه التكذيب بالفعل، ظنوا أنهم كذبوا من أتباعهم، نعم، من أتباعهم الذين هم مصدقون في الحقيقة لهم، لكن من شدة ما أصابهم من، نعم، من اليأس ظنوا أن من صدقهم كذبهم. على كل حال الفرق بين صادق ومصدوق، مصدق ومصدوق، إذا نظرنا إلى أصل المادة، مصدوق اسم مفعول من صدق يصدق فهو صادق، وهو أيضا مصدوق اسم المفعول، يعني يصدقه من يحدثه، يصدقه من يحدثه، بمعنى أنه لا يحدث إلا بالصدق، نعم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل صلوات الله وسلامه عليهم مصدوقون، صدقهم الله، صدقهم من أرسلهم، وصدقهم من تحدث معهم. لماذا؟ لأنهم متصفون بالصدق. فالشخص الذي يلازم الصدق ألا يستحي من يحادثه حتى من البشر أن يكذب عليه؟ نعم، فهو مصدوق فيما يحدث به، وهو مصدق أيضا فيما يحدث به. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني حينما يقولون في راو من الرواة أو في سند من الإسناد من الأسانيد رواته موثقون، وأحيانا يقولون رواته موثوقون، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين موثق وموثوق؟ موثق من قبل الأئمة، موثقون من قبل الأئمة، وثقهم الأئمة، وموثوقون يعني هم ثقات بأنفسهم، والوصف من المتكلم الذي وصفهم بهذا الوصف. ما الفرق بين موثقون وثقات؟ إذا قال العالم إذا خرج حديث رواته موثقون، وبين أن يقول ثقات. موثقون، نعم، ثقات حكم من المؤلف نفسه، هو حكم عليهم بالثقة بأن كل واحد من ثقة، لكن موثقون ينقل حكم غيره، ينقل حكم غيره، وهذا مثل هذا إنما يقال فيما يشك المؤلف برجحانه من التوثيق وعدمه، لو لم يشك لقال ثقات. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ممن تجاوز القرآن والحديث فوصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه وسماه بأسماء لم ترد عنه لا في كتابه ولا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أو نفوا عنه ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات. هؤلاء يقولون عليه ما لا يعلمون، يقولون عليه ما لا يعلمون نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأنه إذا نفى صفة الكمال فقد أثبت له نقيضها، وإن كانت دعواهم هي نفي التشبيه لكن هذا الواقع. حينما يقول أنا هو لا يصف الله جل وعلا بصفة العلم، ماذا يلزم من هذا؟ أن يصفه بضد ذلك. ولذا لما القدرية نفوا صفة العلم قيلوا حاج بالعلم، فإن نفوه كفروا وإن أثبتوه خصموا. ماذا قالوا؟ قالوا لا نقول عليم، إنما نقول لا يجهل، لا يجهل. بما رد عليهم؟ قيل السارية لا تجهل، السارية لا تجهل، السارية هذا يجهل ولا يعلم؟ لا يعلم ولا يجهل. نعم، فالحي القادر المتكلم المريد نعم لا بد من يوصف بعلم أو بجهل. نعم، أما الذي تنفع عنه هذه الصفات لا يوصف، السارية لا تعلم ولا تجهل. والقول على الله بلا علم من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. لما ذكر الفواحش والشرك وغيرهما قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأهل العلم يقولون أن ما ذكر مرتب على سبيل الترقي، فيكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك على هذا. لماذا؟ لأن منه شرك، بل من أعظم الشرك، والشرك كله قول على الله بلا علم. ومن القول على الله بلا علم الإخبار عنه بما لم يصف به نفسه أو نفي ما أثبته لنفسه، ومن القول على الله بلا علم التوقيع عنه من غير علم، الفتوى بغير علم، وهذا فيه تهويل لشأنها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، والأمر جد خطير في هذه المسألة. نعم،
كيف؟
الأصل أنه لا يقول إلا صواب إذا كان عالم، مسألة ما على الأصل، مسألة ما على الأصل. هذه مستعملة عند أهل العلم، ولابن القيم كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهم المفتون، هم الذين يفتون ويكتبون الحكم، الحكم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يوقعون تحته، قاله فلان أملاه فلان ويوقع تحته، فهو موقع عن الله جل وعلا لأنه مبين لحكم الله تبارك وتعالى. من هذه الحيثية، من هذه الجهة. نعم، المدارسة مع عدم الجزم بالحكم، مع عدم الجزم بالحكم، لعله كذا لعله كذا، نعم، أو من باب الاختبار، يعني في أسئلة الامتحان في مادة في مقرر الفقه والحديث والتفسير تأتي الأسئلة، هل نقول للطالب الذي لا يعرف الجواب لا يكتب شيء، أو نقول قل لعل المراد كذا أو لعل الحكم كذا وتبرأ من العهدة، لكن لا تجزم بنسبة شيء إلى الله جل وعلا وليس عندك فيه برهان منه. ولذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما بينهم، فبات الصحابة يدركون لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، وما أصابوا في تقديرهم، ومع ذلك ما ثرب عليهم، ما ثرب عليهم. فإذا لم يجزم الإنسان وقال لعل كذا لعل كذا من باب المباحثة، نعم لا بأس إن شاء الله تعالى. ولهذا اللام هذه لام التعليل، يعني لأجل ما تقدم من كلامه وكلام رسوله وكلام رسله الصادقين، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا، هذا المصدر التسبيح، وسبحان اسم المصدر، كلم يكلم تكليما المصدر، واسم المصدر الكلام. والتسبيح هو التنزيه لله جل وعلا، سبحان ربك، سبحان مضاف ورب مضاف إليه، ورب مضاف والكاف مضاف إليه، ربي بدل من ربك وهو مضاف، والعزة مضاف إليه وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، لأن العزة من صفة الله جل وعلا، من صفته العزة ومن أسمائه العزيز، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. رب العزة عما يصفون، عما يصفون، وعما الأصل عن ما، والمقصود به الذي يصفونه به، أو تكون ما مصدرية فيكون المراد تنزيه الرب، رب العزة عن وصفهم إياه بما لا يليق به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وما هذه إما أن تكون موصولة فيكون التقدير عن الذي يصفونه به من الأوصاف التي لا تليق به مما لم يرد عنه ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أو تكون مصدرية فيكون المقصود تنزيه الرب جل وعلا رب العزة عن وصفهم إياه بما لا يليق به، والمعنى واحد. نعم إيه؟ هذه لو كان استفهامية، لو كان استفهامية حذفت عما، لكن هذه إما مصدرية أو موصولة. عما يتساءلون هذا استفهام، نعم هذا استفهام. لو كانت ما استفهامية الراجح حذف ألفها، عما وعلامة وبما، نعم ولما تحذف، أما هذه ليست استفهامية. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل الذين اتبعوا غير سبيل المرسلين، وحادوا ومالوا عن طريقهم وألحدوا في أسمائه وصفاته. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وسلام على المرسلين لأنهم جاءوا بالكلام السالم من النقص والعيب، والله جل وعلا من أسمائه السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. فالسلامة هنا المراد بها من النقص والعيب، وسلامة القرآن نعم بحفظه من الزيادة والنقصان. فسلام المرسلين بسلامة ما قالوه وما أتوا به من كل ما يشتمل على نقص أو عيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني جاءت نصوص الأسماء والصفات وفي كل منهما نفي وإثبات، نفي وإثبات، وهما طرفان، وفي الطرفين أيضا إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل. فهناك نفي مجمل ونفي مفصل، وهناك إثبات مجمل وإثبات مفصل، فكل من الطرفين من النفي والإثبات مشتمل مجمل ومفصل. فالنفي المجمل فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد
كما له من أنواع العيوب والنقائص. كل ما يضاد كمال الرب جل وعلا من أنواع العيوب والنقائص ينفى، ولذا الرسل لا يأتون ولا يقولون إلا بما هو سالم من العيب والنقص. من أدلة ذلك النفي المجمل قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ استفهام إنكاري. سبحان ربك، التنزيه الذي معنا، سبحان ربك رب العزة، هذا أيضا يتضمن النفي المجمل، لأن الله جل وعلا على منزه عن كل ما لا يليق به. والنفي المفصل، النفي المجمل هو الغالب في النفي، والنفي المفصل غالبا لا يرد إلا بعد وصف له بما لا يليق به، فيأتي التفصيل في نفي هذا الوصف. نعم، يأتي التفصيل في نفي هذا الوصف. ينزه الله جل وعلا عن عيوب جاء التنصيص عليها، لماذا؟ لأنه وصف بها جل وعلا. فينزه عن الولد لم يلد، لأنه وجد من يصفه بأنه له ولد. وينزه أيضا عن الوالد، لأنه وجد من يتساءل عن أصله، فنفى الله جل وعلا عنه الفرع والأصل، لم يلد ولم يولد، ونفى عنه الشريك، لأنه وجد من يثبت الشريك لله جل وعلا، ونفى عنه الصاحبة، ونفى عن نفسه الند والضد والجهل والعجز والنسيان والسنة والنوم. كل هذه إنما نفيت لأنه وجد من يقول بها، فجاء التفصيل في نفيها. أو علم الله جل وعلا أنه يوجد أو سيوجد من يقول بهذا أو يتساءل عن هذا. فالأصل أن لا يذكر، يذكر النفي المجمل ولا يذكر شيء من التفصيل إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذكره بعينه تفصيلا. نظير ما يقول أهل العلم، من كفر بشيء لا يدخل في الإسلام إلا بإثبات ما أنكره إذا كان نفيا، أو بنفي ما أثبته إذا كان مثبتا لإياه. فمثل اليهود والنصارى كفرهم بأن جعلوا لله ابن، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لا بد أن ينص اليهودي إذا أسلم أو النصراني إذا أسلم على مثلها، على مثل ما أثبتوه لله جل وعلا. يعني من كفر بإثبات شيء معلوم نفيه بالضرورة من دين الإسلام لا بد أن ينفيه، وإذا كفر بنفي ما إثباته معلوم بالضرورة من دين الإسلام لا بد أن ينص على إثباته، وهكذا.
نعم نعم،
لا، لأن هذا مقتضى. ولذلك هم يفهمون، هم عربي يفهمون مثل هذا. ولذا لما قال قولوا لا إله إلا الله أنكروا، فقالوا أجعل الآلهة، كل الآلهة التي نعبدها إلها واحدة، علما بأنه لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض، نفي محض، لأنه لا مدح فيه. يعني إذا قيل فلان لا يجهل مثلا، لا بد أن يتضمن هذا النفي أنه يعلم، وإلا فمجرد النفي المحض لا مدح فيه، وإنما يراد من وراء هذا النفي الإثبات، إثبات ما يضاد المنفي من الكمال، من الكمال. وأما الإثبات المجمل والمفصل، فالإثبات المجمل فمثل إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا، الكمال المطلق والحمد المطلق. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين، وأل هذه جنسية تشمل جميع أنواع المحامد لله جل وعلا، وأيضا المجد المطلق، فعندك مثل الحمد لله رب العالمين مطلق الحمد لله جل وعلا، ولله المثل الأعلى الأكمل من كل وصف كمال. وأما الإثبات المفصل فهو الكثير الغالب، الكثير الغالب وهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة مما يعسر حصره وإحصاؤه، وأمثلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة. وفي هذا الكتاب جملة أثبتها الشيخ رحمه الله تعالى للإثبات المفصل لهذه الأسماء والصفات. وما ذكره الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما يتصف به ويتسمى به لا جميعه. وفي الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. يعني هل 99 هي جميع ما لله من أسماء؟ ولذلك جاء في الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أنه له جل وعلا أسماء لم يخبر بها ولم يعلم بها أحدا بل استأثر بها. فأسماؤه وأوصافه لا تحصى، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء في الحديث واستأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن ما اطلع عليه الناس من الأسماء والصفات بعض ما له جل وعلا. الحديث الذي أثبت الأسماء الحسنى إجمالا وبين عددها ورتب على إحصائها الثواب، من أحصاها دخل الجنة، أحصى هذه 99، أما إحصاء الجميع فلا يمكن، لأنه ليس لنا طريق إلا ما جاءنا عنه جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا بأنه استأثر بشيء منها مما لا وصول لنا إليه، فمثل هذا يستحيل إدراكه ومعرفته لأنه لا يدرك بالقياس. نعم، لأنه لا يقاس بخلقه على ما تقدم، ولا تستعمل فيه الأقيسة اللهم إلا قياس الأولى على ما تقدم. فالإحصاء 99 أولا لم يرد فيها خبر ملزم صحيح، جاء بيانها عند ابن حبان وعند الترمذي، لكن المرفوع لا يثبت، المرفوع لا يثبت. ولذا اجتهد العلماء في حصر 99 واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. وهناك كتب ألفت في الأسماء الحسنى، ومنها المطول ومنها المختصر ومنها الذي شرح معنى الاسم ووضحه، ومنها من ما هو على معتقد السلف، ومنها ما فيه نوع مخالفة. المقصود أن الكتب في الأسماء الحسنى كثيرة، ومن ما يستفاد من أعظم ما يستفاد منه في هذا الباب تتبع ما جاء في ذلك عن الله في كتابه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته بقدر الإمكان. وهناك ما يتجاذبه أقوال أهل العلم، هل يثبت أو لا يثبت نظر للسياق الذي ورد فيه. المقصود أن مثل هذه ينبغي أن نحرص عليها وتجمع من نصوص الكتاب والسنة. وابن القيم رحمه الله تعالى جمع قدرا مما وقف عليه على سبيل الاستقراء عنده، على سبيل الاستقراء ذكر أسماء كثيرة جدا ودعها في نونيته وبين معانيها. والفائدة من معرفتها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولا شك أن معرفة معاني الأسماء الحسنى، نعم، ودعاء الله جل وعلا بها وتنزيلها في منازلها، لا شك أنه من أنفع الأمور والأشياء للقلب، ومن أعظم ما يعين الإنسان على شدة الاتصال بربه والوثوق به. لأنك إذا عرفت هذا الاسم عرفت أن الله جل وعلا رقيب، نعم، حرصت ألا يطلع عليك إلا على ما يحب، وإذا عرفت أن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا حرصت على أن تطيب مطعمك ومشربك وموردك ومصرفك. المقصود أن مثل هذه الأمور، ولذا جاء الحث على إحصائها، وليس المراد إحصاؤها أو تنظم في أبيات 10 أبيات أو 20 بيت وتردد صباح مساء كما يردد القرآن فقط مع الجهل بمعانيها وعدم تنزيلها في منازلها، هذا لا يفيد شيء، لأنها ليست مما يتعبد بلفظه كالقرآن، إنما المقصود بها إدراك هذه المعاني ودعاء الله جل وعلا بها. طيب، إذا كان الدعاء جل وعلا بهذه الأسماء نعم مطلوب، بعض أهل العلم يرى أنك تأتي من الأسماء الحسنى بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، فإذا كنت ترجو من الله جل وعلا المغفرة والرحمة، فهل يناسب أن تقول يا عزيز يا عظيم أو تقول يا غفور يا رحيم؟ نعم نعم مناسب، لكن ماذا عن قوله جل وعلا في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟
لا يستحق المغفرة.
نعم، لأنه مشتمل، لكن أليس فيه الأمران معا؟ إن تعذبهم، هذا يناسبه أنك أنت العزيز الحكيم، نعم يناسبه هذا، وهم أو أحق بذلك. فيه أيضا قوله جل وعلا في سورة إيش ممتحنة إيش عشان تذكر الآيات في سورة التوبة، أيضا من يذكرنا بعض الآيات التوبة إيش أيوه أم يقول التعقيب في الآيات، الأصل أنه مطابق، نعم مطابق، يطابق ما قبله. وجبنا آية المائدة وأنها فيها النوعان، انطابقت الشق الأول لم تطابق الشق الثاني، وأهل العلم يرجحون أنك أنت العزيز الحكيم في هذا الموضع. من أراد أن يطلع على مثل هذا فليراجع القرطبي. في آية التوبة، في آية الممتحنة في آخر الصفحة، نعم واغفر، نعم نعم، مقصود فيه آيات خرجت عن هذه القاعدة، خرجت عن هذه القاعدة، لكن لا يمنع أن الإنسان يستحضر الرحمة والمغفرة من هذا العزيز العظيم نعم الحكيم، وأنه بعزته وضعفي، لأنه قد تكون المطابقة من باب الضد، بضدها تتميز الأشياء، فإذا استحضر مثل هذا مع حاجته، مع شدة حاجته، واستحضر عظمة الرب جل وعلا، طابق من هذه الحيثية، لأن المطابقة لا يستحضر العظمة من غير أن ينظر إلى ذله وفقره وحاجته إلى ربه، نعم، فإذا نظر إليه من هذه الحيثية فالمطابقة قد تكون بالموافقة وقد تكون بالضدية. شو؟ نعم. من هذه الحيثية يمشي، ما في إشكال فيها الأمران. لا لا لا، تدريش الإشكال الذي أردناه. من أهل العلم من يقول إذا دعوت بشيء فأتي من الأسماء الحسنى بما يناسبه، تطلب مغفرة ورحمة قل إنك أنت الغفور الرحيم، ما تقول إنك أنت العزيز الحكيم، هذا قرره بعض أهل العلم، لكن خرج عليه آيات، يعني انتقض بآيات. نقول يتصور مثل هذا إذا الداعي الفقير المسكين الخاضع الذليل، إذا تصور عظمة الرب جل وعلا مع شدة حاجته وفقره، نعم الله جل وعلا لا شك أنه يجيبه إن لم يكن ثم مانع. نعم معروف، سمعناها مرارا، شدون هناك إذاعات تبثها يوميا في كل صباح نظم فيه الأسماء الحسنى، لكن وش الفائدة من مجرد تلاوتها؟ المقصود إحصاؤها. إيش معنى إحصاؤها؟ فهم معانيها والعمل بها. نعم، العمل بها. ولذا جاء في الحديث من طاف أسبوعا يحصيه، هل معناه أنه يعده 1، 2، 3، 7؟ هذا معلومة هو بصحيح، إنما يستحضر أنه في عبادة ويأتي بما يليق بهذه العبادة من قول وفعل. نعم، شيء طيب. إيه هذا إجمال، هذا إجمال، ما في تفصيل، كلامه في التفصيل. وعلى كل حال الأمر سهل، فإذا استحضرنا معاني هذه الأسماء ودعونا الله جل وعلا بها أصبنا. كيف؟ هو ما فيه إلا هو هذه ألفاظ لم يتعبد بها، لأنها ليست قرآن، ما في شيء متعبد بلفظه غير القرآن. يعني لو أن شخصا يقرأ في البخاري مثلا من غير قصد استفادة ولا عبادة، لا ليتعلم، نعم، إنما جاز له مثلا طبع الكتاب ولا إخراج جميل، قال بنقرأ وسع الصدر، أو مثل ما يقرأ في كثير من أقطار المسلمين للبركة فقط، للبركة فقط. وأما العمل فهو على ما كان عليه الأسلاف من التعصب للمذاهب. مثل هذا البخاري ما تعبد بلفظه، ما في شيء متعبد بلفظه إلا القرآن الذي يثاب الإنسان على مجرد القراءة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لا عدول لهم، وأهل السنة لم يعدلوا. هذا خبر عن أهل السنة أنهم لم يعدلوا، ويعني بذلك الأسلاف ومن تبعهم، لا بد أن يكون على طريقهم وعلى سبيلهم المستقيم، فلا عدول لهم لا في السابق ولا في اللاحق، ليستحقوا هذا الوصف وأنهم من أهل السنة والجماعة. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فمن عدل عما جاء به المرسلون لم يستحق أن يوصف وأن يتسمى بأنه من أهل السنة والجماعة. وبهذا نعرف أن أهل السنة فرقة واحدة، هم الذين عملوا بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه الصراط المستقيم، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف. صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. في سورة الفاتحة يدعو المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، يدعو بها داخل الصلاة وخارج الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح البين الذي جاء عن الله وعن رسوله، لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف. صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وأي نعمة أعظم من هذه النعم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وأي نعمة أعظم من النبوة على البشر والصديقين والشهداء والصالحين؟ هؤلاء أنعم الله عليهم، وأي نعم تحصل للبشر فوق هذه النعم؟ وأي نعيم من نعيم أهل الدنيا يعادل شيئا من ذلك؟ من النبيين الذين هم الطبقة العليا من طبقات البشر، ويليهم الصديقون الذين صدقوا وصدقوا وآمنوا بما جاء عن الله، صدقوا به على مراد الله جل وعلا، والشهداء الذين قدموا أنفسهم ومهجهم فداء لدينهم لتكون كلمة الله هي العليا، والصالحين، وهم كل عبد لله جل وعلا قد وفى حقوقه وحقوق عباده. وإذا كان أدناهم منزلة الصالحون، ولا شك أن الأنبياء صالحون والصديقون أو الصديقين صالحون والشهداء صالحون، لكن الوصف العام مع عطف الصالحين على ما تقدم من باب عطف العام على الخاص للاعتناء بشأن الخاص من النبيين والصديقين والشهداء، ويبقى من عداهم ممن هو صالح مصلح علاقته بربه وعلاقته بالمخلوقين على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عنه سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين هم أقل الأربعة الأصناف الذين أنعم الله عليهم. تصور أن الإنسان إذا اتصف بهذا الوصف، كل مصل يدعو له، كل مصلي يدعو له، كل ما تشهد المصلي دعا للصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل مصلي يدعو لك إذا صلحت، وما الذي يمنعك من هذا؟ ولا يتصف بهذا الوصف إلا محروم. مسألة عملك أنت، عمل غيرك لك نصيب منه، فهم يدعون لك، وفيهم الأخيار، فيهم الأنبياء، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الأولياء، فيهم العباد، فيهم الزهاد. فإذا اتصفت بهذا الوصف تستحق هذا الدعاء، وإذا تخلف هذا الوصف فقد حرمت نفسك من هذا الدعاء، والله المستعان. الصراط المستقيم مفرد، وهو صراط الله الذي صراط الذين أنعم الله عليهم، مفرد، لأنه هو الوحي الصراط، الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنة، أقرب طريق يوصل إلى الجنة الصراط المستقيم، وما عداه فهي الطرق المنحرفة عنه يمينا وشمالا، وقد توصل مع بعد، لكن هذا أقرب طريق فهو مفرد. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل جمع. لكن ماذا عن قول الله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل السلام، إذا كانت سبل السلام متعددة وهي سبل توصل إلى السلامة والنجاة من عذاب الله جل وعلا ومتعددة، كيف جاءت هنا بصيغة الجمع والله جل وعلا قل لا تتبعوا السبل؟
نعم
يعني روافد هذا الصراط المستقيم. نعم، كل عبادة من العبادات سبيل موصل إلى الله جل وعلا، وفي النهاية الجميع يشملها الصراط المستقيم. استدل بعضهم بالجمع بين آيتي الفاتحة والنساء على صحة إمامة أبي بكر. صحة إمامة أبي بكر من أين؟ خليك آخر واحد أنت. نعم إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه صديقا، فهو داخل في آية النساء، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، داخل في آية النساء. وقد أمرنا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في سورة النساء. نحن مأمورون بأن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطهم وطريقهم، صراط الذين أنعم الله عليهم، نعم، وهم المذكورون في آية النساء، وفيهم الصديقون، وأبو بكر واحد منهم. فكيف نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على طريقه وعلى صراط على سبيله الذي سلكه المبني على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تكون إمامته صحيحة، إمامته باطلة، ونحن نسأل الله في كل صلاة أن يهدينا صراطه، هذا ليس بصحيح. نعم، الصلاح أعم وأشمل من أن يكون دون ما ذكر، الصلاح أعم. ولذا أردف الصالح في الصالحين بما تقدم من الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء من باب عطف العام على الخاص، فالأنبياء صالحون والصديقون صالحون والشهداء صالحون، ومن عداهم ممن صلحت علاقته بربه وبخلقه على ضوء ما جاء عن الله جل وعلا فهو صالح. نعم، إن هذه قلنا إن العطف يقتضي المغايرة. نعم، لكن ما الذي يمنع من الآيات إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيش؟ نوح والنبيين، باب عطف العام على الخاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.